إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس جديد من الدروس التي نتدارس فيها رسالة من أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة للشيخ الجليل صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه. وصلنا إلى الأصل الرابع من الأصول التي ذكرها المصنف رحمه الله حيا وميتا، وهو الإيمان بالرسل. قال حفظه الله: يعني التصديق بهم جميعا، من سمى الله منهم ومن لم يسم، من أولهم إلى آخرهم. وهذا يفيد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام منهم من ذكر الله اسمه، ومنهم من لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسمه. قال تعالى: رسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فالرسل منهم من قصه الله على نبيه أو ذكره في القرآن، ومنهم من ليس كذلك. الرسل الذين ذكروا في القرآن بلغوا 25 رسولا عليهم الصلاة والسلام، أكثرهم ذكروا في سورة الأنبياء، وكل حديث في تحديد عدد الرسل والأنبياء فإنه لا يسلم من الطعن في إسناده، بل قال جملة من أهل العلم قالوا بأنه لا يصح في هذا الباب حديث. الذي نوقن به أن الله سبحانه وتعالى ما ترك فترة من الزمن إلا وأرسل فيها رسل، إلا الفترة التي كانت جاءت بين المسيح عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. والرسل يقول من أولهم إلى آخرهم، ثم قال: وآخرهم وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالرسل إيمان مجمل، والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل، واعتقاد أنه خاتم الرسل فلا نبي بعده، ومن لم يعتقد ذلك فهو كافر. إذن عندنا مسائل في هذه القطعة من كلام الشيخ رحمه الله. نحن نؤمن بالأنبياء إيمانا مجملا، وهذا الإيمان المجمل كاف في صحة اعتقاد العبد. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج شيئا من التفصيل، وذلك أن نعرف هديه وأن نعرف عبادته حتى نأتسي به فيها عليه الصلاة والسلام. والإيمان المجمل المفصل لا شك أن كلاهما من الواجبات الشرعية، لكن الإيمان المجمل يعني فرض عين على كل مسلم، عليه أن يؤمن بأن كان رسول اسمه نوح، حتى لو ما عرف تفاصيل قصة نوح وحياة نوح عليه الصلاة والسلام، يؤمن أن رسول اسمه مثلا عيسى ورسول اسمه موسى وهكذا. لكن العلم بالتفصيل لا شك أنه أفضل، وأنه من فروض الكفايات يجب أن يكون في الأمة من يعرف الأنبياء على سبيل التفصيل عليهم الصلاة والسلام. قال: واعتقاد أنه خاتم الرسل فلا نبي بعده، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل دعوة للنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهي كذب، وكافر صاحبها، يكفر صاحب هذه الدعوة. وهذه من المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل، في مسائل اعتقادية ما فيها عذر بالجهل، العذر في الجهل في كثير أكثر مسائل الدين نعم، لكن هناك مسائل ما شخص تنصر يعني أعلن أنه تنصر نقول لا هذا معذور بالجهل لا نكفره حتى، لا هذا كفر الآن، لكن قضية مثلا إقامة الحد وكذا هذا موضوع آخر يحتاج إلى استتابة. فلا نبي بعده، الأدلة على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم كثيرة في القرآن وفي السنة، وقوله فلا نبي بعده، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. والمضحك أن بعض الأشخاص، أحد المفتونين نسأل الله العافية والسلامة، طبعا في عصر متقدم، خرج على الناس وقال: أنا نبي، أنا الذي بشر بي محمد صلى الله عليه وسلم. محمد بشر بك؟ قال: نعم. وأين ذلك؟ قال: أنا اسمي لا، أنا اسمي لا، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبي بعدي. تبهتم؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هناك شخص اسمه لا سيخرج ويكون نبي، مع أن هي لا نبي نفي بعدي. وهذا يا إخوان يعني يبين لنا أن من أراد التحريف يحرف، كما في قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال من قال أن المقصود هو زينة النبيين. وهذا وإن كان موجود في تفسير بعض السلف رحمهم الله، إلا أن لم يكن أحد من السلف ينفي ختم النبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام، كما قال: وختم بي النبيون. فهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ومن لم يعتقد ذلك فهو كافر، من لم يعتقد ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الكفر. قال: والإيمان بالرسل يعني أيضا عدم الإفراط والتفريط في حقهم، خلافا لليهود والنصارى. دائما يا إخوان في محاورة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر أن في مناظرة اليهود أو مناظرة النصارى لابد أن تعقد مقارنة في المسائل المطروحة بين اليهودية والنصرانية والإسلام، تعقد مقارنة، لأن هذه المقارنة هي التي تظهر لك الحق الذي في دين الله تبارك وتعالى الإسلام. وكان رحمه الله دائما يذكر، ذكر وسطية الإسلام كثيرا ما يضرب مثلا بوسطية الإسلام في حق الأنبياء، لأن اليهود جفوا في حق كثير من الأنبياء حتى قتلوا بعضهم ووصفوهم بأبشع الأوصاف، والنصارى غلوا ببعض الأنبياء حتى دعوهم من دون الله وألهوهم مع الله سبحانه وتعالى. جاء المسلمون فتوسطوا بلا إفراط ولا تفريط، حفظوا الأنبياء حقهم ومكانتهم وأنهم خير البشر ويقرون بما لهم من حقوق أحقها الله سبحانه وتعالى، لكنهم لا يرفعونهم فوق طبيعتهم البشرية ولا يدعون فيهم شيئا من خصائص الألوهية أو خصائص الربوبية. يعني هذا الموضوع حساس جدا في قضية دعوة غير المسلمين من أهل الكتاب اليهود والنصارى، قضية الأنبياء. ما ودي أطول عليكم، لكن في مناظرة في النت 5 ساعات الأنبياء بين الإسلام والنصرانية، تبين لك يعني كيف أن من هذا الباب تهدم النصرانية بل وتهدم اليهودية، إذا ضبط الأخ من يحتك بالكفار اليوم في الغرب، اللي يسافر أو كذا وهني يشتغل بشركة النفط أو في أماكن يحتك فيها مع أهل الكتاب، إذا سنحت له الفرصة ممكن يحاورهم في هذه الجوانب اللي تهز عنده العقيدة. لأن هم يا أخوان يصفون الأنبياء بأوصاف بشعة قبيحة، يعني حتى أحيانا الواحد يتردد في ذكرها، لكن من باب يعني ناقل الكفر ليس بك. يعني مثلا يصفون الأنبياء بأنهم يشربون الخمر وأنهم يتعرون، يمشون في الشارع عراها وهم سكرانين، وأن من الأنبياء من اعتدى على بناته والعياذ بالله، وأن من الأنبياء من زنى بمحارمه، بل 13 حالة زنا محارم في الكتاب المقدس، كلها تنسب للأنبياء أو لابن أبناء الأنبياء. جيد، وهذا أمر بشع. تسأل أي واحد تقول له عندي مثلا جار يزني ببناته، يشرب الخمر، يتعرى كذا، إلى هذا الجار لو جاء وخطب بنتي هل ممكن أزوجه؟ سيقول لا. لو أردت أن أسافر أنا ممكن أأتم من أولادي وبناتي عند هذا الجار ولا وصي عليهم جار ثاني؟ رح يقول لك طبعا لا. جميل، لو تشوف واحد يمشي في الشارع سكران متعري هل تثق فيه؟ هل تقول لأولادك اقتدوا بهذا الرجل، ترى هذا الرجل صالح وفيه خير؟ يقول لك لا، تقول كيف أنتم ما تأتمن هذا على 10 دنانير على أموالك ولا على بنتك ولا على أهلك، فكيف تريد مني أن أأتمن على وحي الله سبحانه وتقول لي أن هذا نبي؟ أليس كذلك؟ هذا اللي يمشي في الشارع أنا أستحي أقول لأولادي شوفوه مثلا وتحرى أنه ما يشوفون شكله وهو سكران وحالته حالينا، كيف تريد مني أقول لأولادي أن هذا الشخص نبي وعلينا أن نقتدي به ونتبع هديه؟ ها؟ هذا لا يمكن، بخلاف ما في الإسلام الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفيهم سبحانه اصطفاء. لذلك عقيدة أهل الإسلام في الرسل عليهم الصلاة والسلام يعني من مواطن بيان الحق لأهل الكتاب، يمكن هذه مع غيرهم الملاحدة أو كذا قد لا يكون مجديا، لكن مع أهل الكتاب مهم جدا. يوم أقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة، سبحان الله، يعني هذا الرجل كل ما تقرأ له كل ما تزداد إعجابا به وبإنصافه وتحري للصواب وإنصاف الخصوم والمخالفين. اليوم أنا وضعت في تويتر يعني كلاما: لا يجوز لنا أن ننفي الحق الذي نطق به النصراني ولا الحق الذي نطق به اليهودي فضلا عن الرافض، بل يقول: ومن أهل ومن المنتسبين للسنة من ردوا على المعتزلة وعلى أهل الأهواء بالبدع والبدع بظلم. ها شوف، بل يقول: ومنهم من رد البدعة ببدعة، ويذكر أشياء سبحان الله انصاف. أذكر له كلام أيضا يقول: وأحيانا يحصل خلاف بين بعض المتسننة والرافضة في مسائل ويكون الحق في هذه المسائل مع الرافض. ها اليوم لو يصير بين اثنين، ها، رافض وسني، والحق يكون مع الرافض في هذه الجزئية، لو تقول هذا الكلام يزعلون عليك أقرب الناس لك، وهذا يا أخواني ليس من الإنصاف أبدا، ما هو منه. شوف كلام شيخ الإسلام مقارن بمن جاء، فكان من كلام اليوم العجيب يقول إن المناظرة العقلية لما تناظر واحد من النواحي العقلية يقول تنفع كثيرا مع فئات من الناس، ومن خبر هذه الأمور يقول علم أن من كان للسنة أقرب كان للعقل أقرب. سبحانه، كل ما تمسك الإنسان بالوحي كلما دل العقل على صحة ما عنده، وبحسب نقص هذا ينقص هذا، وهكذا. طبعا هو يتكلم عن العقل الصحيح، أما العقل الذي لوث والفطرة التي تلوثت هذا أمر آخر. قال يعني أيضا عدم الإفراط والتفريط في حقهم خلافا لليهود والنصارى الذين غلوا وأفرطوا في بعض الرسل حتى جعلوهم أبناء الله، كما قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. والصوفية والفلاسفة فرطوا في حق الرسل وتنقصوهم وفضلوا أئمتهم عليهم، والوثنيون والملاحدة كفروا بجميع الرسل، واليهود كفروا بعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن آمن ببعضهم يعني ببعض الرسل وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع، قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وقال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك الله سبحانه وتعالى أحيانا يصف القوم بأنهم كذبوا المرسلين مع أن ما جاءهم إلا رسول واحد. ها؟ كذبت قوم عاد المرسلين مع أنهم ما جاءهم إلا رسول واحد، لكن لأن تكذيب الرسول الواحد يعتبر تكذيبا لكل الرسل، وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف. ثم قال عليه رحمة الله حيا وميتا: خامسا، والإيمان باليوم الآخر، يعني التصديق بكل ما يكون بعد الموت مما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يبدأ يذكر تفاصيل هذا الإيمان بشيء من الإيجاز، يقول: من عذاب القبر ونعيمه. إذن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه يعتبر من الإيمان باليوم الآخر، والبعث من القبور والحشر والحساب ووزن الأعمال وإعطاء الصحف باليمين أو الشمال والصراط والجنة والنار والاستعداد لذلك بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة والتوبة منها. يقول: وقد كفر باليوم الآخر الدهريون والمشركون، واليهود والنصارى لم يؤمنوا به الإيمان الصحيح المطلوب وإن آمنوا بوقوعه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وكلام الشيخ هذا إلى اليوم موجود عند القوم، يؤمنون بالحساب والجزاء والنعيم والعقاب، لكن يعني بانحراف كبير عن الإيمان الصحيح والتفصيلي الذي جاء في الكتاب والسنة. ثم قال: والإيمان بالقدر. هذا الأصل السادس، الإيمان بالقدر، يعني الإيمان بأن الله عالم كل شيء ما كان وما يكون، وقدر ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وأن كل ما يجري من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية فقد شاءه الله وقدره وخلقه، وأنه يحب الطاعة ويكره المعصية. ركزوا معي يا إخوان، نقرأ كلام الشيخ ونأخذها واحدة واحدة. يقول: يعني الإيمان بأن الله عالم، اكتب رقم واحد فوق هذا، عالم كل شيء ما كان وما يكون، وقدر ذلك وكتبه، ضع اثنين فوق كتبه، نكتب رقم اثنين. تبي قلم شيخنا ولا؟ وكتبه اثنين، ها، في اللوح المحفوظ، وأن كل ما يجري من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية فقد شاءه الله، عند شاءه اكتب فوق شاءه ثلاثة، وقدره وخلقه أربعة فوق خلقه. جيد، نكتب في المكان الفاضي في الورقة مراتب القدر، عنوان جانبي، ها، مراتب القدر تحت، اكتب معي واحدة واحدة، زين، كلمة كلمة. علم فكتب فشاء فخلق، علم فكتب فشاء فخلق، علم فكتب فشاء فخلق، واضح يا إخوان؟ علم الله سبحانه وتعالى، وكتب الله عز وجل هو الذي كتب، ويعني هناك فرق بين الكتابة المباشرة أو أن تكون بأمر، يعني مثلا يقال: الأمير كتب رسالة إلى رئيس كذا، هل المقصود أن الأمير كتبها بيده ولا المقصود أن أمر بكتابتها؟ انتبهتم يا إخوان؟ يقال مثلا المثل الدارج: بنى الأمير القصر، هل الأمير هو اللي راح بنى بيده القصر مثلا، ها، أم أن المقصود أمر ببنيان؟ وهكذا علم فكتب سبحانه في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. فشاء، شاء وقوعه. فخلق، يعني خلق هذا الفعل، خلق هذه الذات، خلق هذا القول. الآن مجلسنا هذا علمه الله سبحانه وتعالى وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاءه عز وجل وخلق. لولا أن الله أراد أن نجلس لما جلسنا، يعني منذ الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ، ها، أن فلانا وفلانا يجتمعون في منطقة جنوب السرة، المنطقة الفلانية، الشارع، البيت الفلاني، الدوانية الفلانية، ويتدارسون هذا الكتاب. بل والله يا إخواني لا يرفع الإنسان القلم إلا وقد كتب الله عز وجل هذا الرفع منذ أن خلق السماوات والأرض، وعلم وقوعه وشاءه سبحانه وتعالى، ولولا مشيئة الله سبحانه وتعالى لما وقعت هذه الأمور. هنا تنبيه يا إخوان، المحققون من أهل العلم يقولون إن القدر من توحيد الربوبية. يعني مثلا الآن عندك الإيمان بالله والإيمان بالكتب والملائكة والرسل واليوم الآخر وبالقدر، هذا القدر في الواقع داخل في الإيمان بالله، جميل، لأن كل التقدير وكل هذه هي من صفات الله. علم العلم صفة لله، وكتبها صفة لله سبحانه وتعالى، وشاء المشيئة صفة لله والخلق، جيد. لكن يقولون إن الله سبحانه وتعالى أفرده بالذكر وجعله ركنا خاصا من أركان الإيمان، وهذا طبعا من عطف الخاص على العام لبيان أهميته وخطورته، ولأن الانحراف فيه كثير جدا. وكما تقدم يعني الكلام في القدر، القدر سر الله في خلقه، لا تحاول تكشف هذا القدر ولا تخوض فيه ولا تتدخل فيه، ما راح تستطيع تصل إلى شيء. أنا ما ضربنا مثل بأن المدارك الحسية للإنسان والمدارك العقلية أيضا إذا أقحمها فيما لا تطيق أنها تنحرف وتتلف، ضربنا هذا المثل، قلنا لو واحد بدأ يتأمل الشمس مثلا في رابعة النهار قد تتلف حاسة البصر عنده، صح؟ مدرك البصر عنده يتلف. لو واحد مسك النار بيده حاسة اللمس هذه إيش؟ تتلف، يحرقها. لو واحد بدأ يسمع أصوات مزعجة في غرفة وكذا ممكن طبلة الإذن تتلف، جيد. ويضربون أمثلة، يقول مثل السيف، الآن السيف يمضي والسيف قاطع، لكن لو ضربته في محل غير قابل، تضرب فيه مثلا الجبل، شو يصير في السيف؟ ينكسر، أليس كذلك؟ حتى وكذلك العقل يا أخوان، إذا أقحمت في أمور القدر، الإنسان ليس كل شيء يستطيع أن يدركها بعقله، صح؟ الآن أنا وياكم لو جلست نتأمل كيف هذه الكهرباء تعمل وتصل، وكيف الأصوات تنتقل بالتليفون من مكان إلى آلاف الكيلومترات، بل يعبر الصوت المحيطات سبحانه وفي ثواني، صح ولا خطأ؟ شلون؟ كيف؟ الله أعلم، العقل ما يدرك. العقل هذا اللي يقدسه الكثيرون وفقنا الله وإياهم الخير، ما يستطيع أن يدرك حقيقة الروح التي بين جنبيه، لا يعرف طولها ولا يعرف الوزن ولا يعرف اللون ولا يعرف الشكل ولا يعرف هل هي حارة ولا باردة ولا كذا ولا، ما يعرف شيء. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هكذلك قضية القدر، الواحد لا يقحم نفسه فيها إقحاما لا يستقيم. لكن نريد ننبه على نقاط. أولا المرادات، كل المرادات، الأمور التي يريدها الإنسان مثلا تنقسم إلى قسمين. نكتب يا أخوان، المرادات تنقسم إلى قسمين، نقطتين فوق بعض، تحت واحد مراد لذاته، تحت اثنين مراد لغيره. بالمثال يتضح الحال. أحيانا الإنسان يفعل أمورا وهو يكرهها، جيد، لكن يفعل هذا الأمر ويريده لا لذاته وإنما لغيره، جيد. مثلا شخص يضرب ابنه ليتأدب، هل هذا الشخص يحب ضرب ابنه؟ يفعل هذا الضرب هو إيش؟ كاره له، أليس كذلك؟ لكن من أجل مقصد آخر يريد هذا الضرب لغيره، وهو إيش؟ تأديب الابن. وضحت يا أخوان؟ شخص يصرف له الطبيب الدواء المر والمزعج وفي أوقات محددة، ساعة كذا وكل ثمان ساعات كل كذا إلى آخره، هل هذا الإنسان يحب تعاطي الدواء؟ يحب شرب هذا الدواء المر؟ الجواب لا، لكن يشرب هذا الدواء، يتعاطى هذا الدواء من أجل أن يكون سببا إن شاء الله وبإذن الله للشفاء. واضح يا إخوة؟ قد يجري عملية جراحية يخاطر فيها، هل هو يحب الجراحة والعمليات ولا لأمر آخر؟ انتبهتم؟ بخلاف الأمور التي يفعلها أحيانا لذاتها، أمور الخير والصدق وكذا إلى آخره. وضحت الآن الفرق بين أمرين يا إخوان؟ ولله المثل الأعلى، هناك أمور الله يخلقها لذاتها، وهناك أمور يخلقها الله سبحانه وتعالى لغيرها. كل خلق الله حكم، كل مخلوق خلقه الله عز وجل فيه حكمة وفيه خير في خلقه، انتبهتم يا إخوان؟ ولذلك أهل السنة يقولون الشر المحض عدم، ما في شيء شر من كل وجه، ما مو موجود هذا، لا بد أن يكون فيه جوانب من الخير. ولذلك هنا لما يقول الشيخ وأن كل ما يجري من خير وشر، انتبه، وكفر وإيمان، كفر سبحان الله، وطاعة ومعصية، فقد شاء الله شاءه الله وقدره. الله شاء المعصية، ايش رايكم يا اخوان؟ شاء الكفر، شاء ان هؤلاء يكفرون، نعم. طيب لماذا؟ مع ان الاصل عند اهل السنة ان أداتين من ادوات الاستفهام لا تستعملان في بابين من ابواب الاعتقاد والدين. كيف؟ في اي باب؟ باب الصفات، جيد، الصفات الإلهية. ولما؟ في باب القدر والتشريعات، جيد. لكن إذا كانت من باب البيان، وهذا البيان جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا إشكال في ذلك. لاحظوا يا إخواني أن خلق الكفر وخلق المعصية وخلق الشر وإيجادها بأمر الله مراد لغيره لا لذاته، صح؟ لو أن الناس ما الآن أسألكم أنا، الله يحب التوبة ولا لا؟ قال تعالى إن الله يحب التوابين. لو لم توجد المعاصي الناس يتوبون من أي أمر؟ ها؟ سنة الله وضحت. لو الله عز وجل يحب الذين يجاهدون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لو ما خلق الله الكفار يجاهدون من هؤلاء؟ الله يحب الدعوة، نعم. يحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم. يحب إقامة الحدود، جيد. لو ما وجدت المعاصي والكفر ما كان فيه دعوة، صح ولا خطأ؟ ولا كان فيه أمر معروف ولا نهي عن المنكر. فهذه الأمور خلقها الله إيش؟ لغيرها وليس لذاتها. طيب إبليس من خلقه؟ ها؟ إبليس شر من كل وجه ولا فيه جوانب خير؟ ها؟ كيف؟ ما في شر، ما حتى إبليس، حتى إبليس يغوي بعض البشر يقعون في معاصي فيتوبون إلى الله سبحانه، تصبح هذه إيش؟ خيرا لهم. فخلق الله كله، الجنة والنار والشر كله لحكم، نعلم بعضها وإيش؟ ويخفى علينا بعضها. انتبهتم الآن يا إخوان؟ عندنا أيضا إرادة الله. إذا أراد الله أمرا، هناك إرادة يا إخواني، أو نقول نكتب الآن، تنقسم إرادة الله تعالى إلى قسمين. نقطتين، نور السطر، واحد، إرادة كونية قدرية، نور السطر، اثنين، وإرادة شرعية. وضحت. إرادة كونية يعني أن الله أراد هذا الشيء كونا، قال له كن، واضح، فيكون. والإرادة الكونية لا تتخلف، تقع، ما أراده الله كونا وقع، شاء من شاء وأبى من أبى، واضح يا إخوة؟ كما أن الإرادة الكونية أو ما أراده الله كونا قد يكون محبوبا لله، يعني مرادا لذاته، وقد يكون غير محبوب لله عز وجل فيكون مرادا لغيره. وضحت يا إخواني؟ نعم. الذي يريده الله كونا يقع، لابد أن يوجد كن فيكون. وهذا الذي يقع قد يكون محبوبا لله كخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والطاعات الصلاة والصيام تقع بإرادة الله الكونية، جميل. وقد يكون غير محبوب لله، مبغوض لله عز وجل، مثل المعاصي والكفر، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، جيد. لكن الله أرادها كونا لحكم، أرادها لغيرها لا لذاتها. عسى تضحت الحين، الله يحفظك، الحمد لله. وضحت يا إخوان؟ أما الإرادة الشرعية فالمقصود ما أمر الله به الناس، ما شرعه الله للناس، شرعية يعني مشروعة من الشرع، وضحت يا إخوان، وهو الذي يأمر الله به. هذه الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، لا تكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. وهذه الإرادة الشرعية ما أراده الله من الناس شرعا قد يقع، قد يفعله الناس يمتثلون يطيعون، وقد لا يقع، قد يتخلف، جميل، لأنهم يعصون الله. الله أراد من الناس أن تسلم ولا لا يا إخوان؟ أمرهم بالإسلام، هل أسلموا كلهم؟ الجواب لماذا؟ لأن هذه إرادة شرعية. لكن لو أراد كونا أن يسلم كل الناس لأسلم، واضح؟ الله أراد من المسلمين أن يصلوا ولا لا؟ أراد منهم الصلاة شرعا. هل كل المسلمين اليوم يصلون؟ الجواب لا يصلون، وضحت يا إخوان؟ فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، وقد ولا تكون إلا فيما يحبه الله، جميل. الآن كم إرادة صار عندنا؟ إرادتان، إرادة كونية قدرية، ما قال الله فيه كن فيكون. المشيئة إذا قيل شاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، المشيئة لا تنقسم إلى قسمين، المشيئة لا تأتي إلا بمعنى الإرادة الكونية، واضح يا إخوان؟ فكل ما قال الله عز وجل فيه شاء فهو مراد لله كونا لا يتخلف، ومن فرق من أهل العلم فلم يوفق في ذلك عفى الله عنا وعنهم. نعم، قال رحمه الله: وللعباد قدرة على أفعالهم واختيارهم وإرادة، عفوا، واختيار وإرادة لما يقع منهم من طاعة أو معصية. لكن ذلك الاختيار والإرادة والقدرة تابع لإرادة الله ومشيئته سبحانه، خلافا للجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر على أفعاله. الآن أنا يا إخوان أرفع هذا الكأس باختيار مني، أردت أن أرفع الكأس فإيش؟ رفعته، ورفعته بقوة، أليس كذلك؟ لولا قدرتي على رفعه ما رفعته. وهذه الإرادة التي بدرت ووقعت مني وهذه القوة كلها من خلق الله سبحانه وتعالى. ذلك لما نقول أفعال العباد مخلوقة هذا يوضح ويبين هذا المعنى. ولما نقول إن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الخالق سبحانه منها هذا المعنى، واضح؟ ما يفعل الإنسان أمرا إلا باختياره، ما في واحد يجبر على، أنتم أحد جبركم على الحضور؟ يا إخوان مو في الآن لنا إخوان مسلمين عسى الله يعفو عنا وعنهم يتجمعون في الديوانيات ويكذبون ويعصون الله، أليس كذلك يا إخوان؟ أحد جبرهم على هذه المعصية؟ هم ذهبوا إليها باختياره، ما سأل الله يتوب عينه وعليهم، ونحن بحمد الله نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، جئنا إلى هذا المكان المبارك لنتدارس هذه الأمور باختيارنا، لم يجبرنا أحد بفضل الله سبحانه وتعالى. وضحت الآن يا إخوان؟ قال رحمه الله: لكن ذلك نعم خلافا للجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر على أفعاله ليس له اختيار، والقدرية الذين يقولون إن العبد له إرادة مستقلة وأنه يخلق فعل نفسه، وأن إرادة العبد ومشيئته خارجة عن إرادة الله ومشيئته، وأنه يخلق فعل نفسه. وقد رد الله على الطائفتين في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت للعبد أنه يشاء له مشيئة، وهذه في القرآن كثيرة، فأتوا حرثكم أن شئتم، افعلوا ما شئتم، واضح؟ يقول وما تشاءون هذه مشيئة العبد، إلا أن يشاء الله هذه مشيئة الخالق سبحانه. يقول فأثبت العبد مشيئة ردا على الجبرية الغلاة، وجعلها تابعة لمشيئة الله ردا على القدرية النفاة. والإيمان بالقدر يكسب العبد صبرا على المصائب وابتعادا عن الذنوب والمعائب، كما يدفعه إلى العمل ويبعد عنه العجز والخوف والكسل. الشبهات في القدر ما هي جديدة، ترى كل واحد يجي الشيطان يسول له كذا، فلكن الأمر كما قال الصحابة رضي الله عنهم لما عرضت لبعضهم هذه الشبهة جيد، أو طرحوا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولو تتأمل معي سورة الليل في هذا الجانب تجد أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخذل من أراد الخير ومن سعى لحسن الخاتمة بقوله وفعله بدعائه. وذاك نقرأ مثلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ها شنو الجزاء؟ فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك الحديث يا إخوان وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يقول أهل العلم أو بعض العلماء إن هذا الحديث يقيده الحديث الآخر، وهو وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ها يعني أن هذا الكلام خاص بمن؟ بالمنافق. أما المؤمن الذي يرجو ما عند الله ويحسن ظنه بالله وإلى آخره فإنه بإذن الله لا يخذله الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم. نعم لا من قسمها فقد أخطأ. لا معي الله يجزيك يا شيخ، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين وابن القيم والشيخ سنا من تيمية ومحمد بن إبراهيم، ما يعني كلام كثير منه. فلذلك الحافظ بن كثير رحمه الله لما قسمها يعني العلماء خطأوا هذا التقسيم.
كيف قسمنا
صور التقسيم؟ هو قال إن في مشيئة كونية وفي مشيئة قدرية شرعية، هذا ما يصدق. هذا في الإرادة نعم. بارك الله فيك يا أبو عبد المخال، جزاك الله خير. آمين وإياك.
بالنسبة حق الإرادة الكونية،
لو تعطيني تليفوني شيخ الله يثيبك أبو عبد الكريم.
بالنسبة للإرادة الكونية كل البشر مجبرين عليها الإرادة الكونية.
نعم مجبرين؟
يعني هم مجبرين، الله عز وجل أجبرهم عليها، عفوا أن الله عز وجل قدرها عليهم.
نعم.
ففي تعارض بينه وبين أن الإنسان يقول له مشيئة.
ما في تعارض.
إذا قلنا أن المشيئة إذا
ما فيها أي تعارض، لأن الإنسان هو الذي يختار، عرفت كيف؟ وهذا اللي يقوله، شوف هذه العلاقة، القضية علاقة مشيئة العبد بمشيئة الخالق سبحانه، هذه هي سر الله في الخلق في القدر. لا تبحث فيه كيف، الله أعلم. جيد، لكن أنا وأنت الله جعلنا الاختيار، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أنا وأنت لا نحاسب إلا على ما فعلنا، ما يحاسبك الله على الكتاب. ها لذلك يوم القيامة الله عز وجل ما يقول اقرأ كتابنا، ايش يقول له للمخلوق؟ ها اقرأ كتابك اللي انت كتبته بنفسك، الافعال اللي فعلتها من خير او شر. انتبهتم يا اخوان؟ نعم.
طيب صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال لا نفرق بين
أحد من الرسل.
هذا في الفضل ولا
لا؟ في الإيمان بهم، نؤمن بهم جميعا. أما في الفضل فالله تعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يتفاضلون عليهم الصلاة والسلام. نعم شيخنا. المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، لا تأتي إلا بمعنى الإرادة الكونية فقط. المشيئة يعني عندنا أمر، حط الإرادة بالنص زين، إرادة الله عز وجل، وحط هني يمين المشيئة مشيئة الله، وحط يسار محبة الله. جميل. هذه الإرادة اللي بالنص قسمها معاي قسمين، قسم يروح هني إلى المشيئة وهي إيش؟ الإرادة الكونية، وقسم يروح إلى ما يحبه الله عز وجل وهي الإرادة الشرعية. بهذه الصورة تكون اتضحت إن شاء الله. آمين وإياك. نعم. شو يقول الشيخ الفلاسفة ايش فيهم؟
الصوفية والفلاسفة فرطوا في حق الرسل.
الصوفية عندهم أن يعني من الأولياء من يكون خيرا من الأنبياء، هذا تقصير في حق الرسل. جميل. فتقصير من هذه الناحية. حتى الفلاسفة يعني بعضهم يرى أن النبوة مكتسبة، ممكن أنت تصير نبي، تبدأ تجتهد عندهم رياضة روحية كما يقال، تجتهد في العبادة وكذا فتصبح نبيا، وهذا لا شك أنه تفريط في حق الأنبياء. أما الملاحدة للحدون فكفروا بكل الأنبياء، اليوم كل الملاحدة يكفرون بالأنبياء جميعا عليهم الصلاة. هي طبعا يختلفون في أشياء كثيرة، من الفلاسفة من يكون ملحدا ومنهم من لا يكون كذلك. أن يعني الفلاسفة المسلمين، المسلمون يؤمنون بوجود الله، يؤمنون بالإسلام كذا، لكن عندهم أشياء خالفوا فيها النصوص. صلى الله المستعان.
إن شاء الله. بالنسبة حق الجبرية والقدرية،
نعم،
هل حكم عليهم؟
كلام ابن عمر في القدرية واضح بتكفيرهم، وكلام أيضا الشافعي رحمه الله لما قال ناظر القدرية بالعلم فإن أقر به، يعني علم الله كأن الله عز وجل يعلم وقوع هذه الأشياء ولا لا، فإن أقر به خصموا خلاص، إذن ما عندكم صح ولا خطأ، وإن نفوه كفر، إذا قالوا الله عز وجل لا يعلم فقد كفر. فظاهر كلام أهل العلم أن يعني طائفتي القدرية والجبرية أنهما كفر، لكن ابن عمر قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم تصدق به في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. لاحظ. وإذا كان
بخصوص
القدرية
القدرية،
لكنهم يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف، كلهم نفس الضلال. اللي أثبت